أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشارح: أقول الجزء الذي رسمه هو الحقيقي، والإضافي هو كل أخص يقع تحت أعم، ولو كان كليا بالمعنى الأول كالإنسان تحت الحيوان، ويقابلهما الكلي بمعنيين. أنه تقدم الكلام عن بياني أنه متن المصنف فيما يتعلق بتقسيم اللفظ إلى أنه اللفظ الكلي واللفظ الجزئي، وقلنا بأن هذا المطلب مرتبط بالمعاني لا مرتبط بالألفاظ، وإذا قيس بالألفاظ أو نسب إلى الألفاظ فأنه بالعرض لا بالذات من جهة ارتباط اللفظ بالمعنى، ولعله من هذه الجهة أنه لما بين المصنف في بحث الدلالة بأن اللفظ مرتبط بالمعنى أراد أن ينساب مع هذه الطريقة في كيفية البيان، فلذلك قسم اللفظ إلى لفظ كلي وجزئي، وفي الواقع أنه يرجع إلى المعنى. وبينا أنه تعريف كل من الكلي والجزئي وما يرتبط أنه بالمعنى الحقيقي بهما أو بالمعنى الإضافي، وذكرنا بأنه التعريف الذي أورده المصنف هو التعريف الحق، أنه في المقام من جهة أنه بيان للمفهوم من مفهوميته، إذ البحث مرتبط بالمفاهيم بغض النظر عن آثار هذا المفهوم من حيث الصدق على كثيرين بالنسبة إلى الكل، أنه سواء كانت بالفعل أو لا بالفعل بغض النظر، وإنما هذه من آثار نفس المفهوم، فكان الأولى أن يعرف أنه الكلي والجزئي من حيث المفاهيم كما فعل المصنف بخلاف غيره، وأنه مما ينبغي أن يلتفت إليه في المقام مما ذكره المصنف أو الشارح عفوا فيما تطرقنا إليه بعض الشيء في الدرس السابق، من أنه تعريف الكل الإضافي والجزء الإضافي أنه مأخوذ في حيثيتهما الإضافة والنسبة إلى الغير، وهذه الحيثية أنه مأخوذة بنفس الملاك، فلذلك يقولون بأنه الكل والجزء الإضافيين أنه معاني ماذا؟ أنه معاني إضافية، يعني مأخوذ فيها حيثية الإضافة، أنه مو كما في تعريف الكل الحقيقي والجزء الحقيقي أنه كان الملاك بهما ملاكا استقلاليا، لا، أنه في الجزء الإضافي والكل الإضافي مأخوذ في ملاكهما، وهذا تعبير أنه جدا مهم، أنه مأخوذ في ملاكهما حيثية الإضافة، أنه بالنسبة إلى الغير بالإضافة إلى الغير. بعد هذا المطلب أنه كما هو متعارف يذكرون مسألة النسبة ما بين أنه الحقيقي من هذه المعاني والإضافي من هذه المعاني، أنه ماذا ستكون النسبة؟ أنه بين الجزء الحقيقي والجزء الإضافي والكل الحقيقي والكل الإضافي. إذا أنه نظرنا إلى التطبيقات فنجد أنه كل حقيقي ماذا يمكن أن يكون؟ كل حقيقي أنه يمكن أن يكون كليا إضافيا، باعتبار أنه نفس هذا الكل الحقيقي الذي نفس مفهومه الاستقلالي أنه لا يمنع وقوع الشرك فيه، يمكن أن نضيفه إلى من؟ إلى مصادقه الجزئية، باعتبار أنه يمكن أن نفرض له مصداقا من المصادق ولو بالفر على تعبيرهم أو ولو بالقوة على تعبيرهم، أنه يمكن أن نفرض له، فإذا أمكن أن نفرض له فماذا يكون؟ أنه هذا الكل الحقيقي نضيفه إلى هذا الجزئي، أنه سواء كان جزئيا حقيقيا أو كان جزئيا افتراضيا أنه نضيفه فيكون كليا إضافيا، فكل كل إضافي حقيقي يمكن أن يكون كليا إضافيا، أما أنه يمكن أن يكون كل كلي أنه كل جزئي إضافي كل جزئي حقيقي بلي أنه يكون جزئيا إضافيا أو لا يكون؟ كل جزء حقيقي يمكن أن يكون جزئيا إضافيا، الجزء الحقيقي كما هو بملاكه أنه النفس تصوره يمنع وقوع الشرك فيه، والجزء الإضافي أنه ما كان تحت ما هو أعم منه، فيمكن أن نجعل هذا الجزء الحقيقي دائما، يعني نستطيع أن نقول كل جزء حقيقي هو جزئي إضافي دون العكس،
الوجه بناط من الوجه.
من وجه كيف تكون؟
يعني يمكن تصور هذا الفرد ممكن يكون هو جزء حقيقي وجزء إضافي باختلاف اللحاء في الإضافي.
خوب.
ولكن.
وفي الحقيقي.
في الحقيقي ما ممكن تصوره بعد إضافي لأن اللحاء بعد اختلف عندك.
لا مو بالمعاني، هذا بالمعاني خو متباينة بعد، ما نقول عموم خصوص مطلق، أنه من حيث التطبيقات من حيث المصادر. يعني إذا سألنا ما هي النسبة بينهما، هل هي نسبة العموم المطلق أم العموم من وجه؟
كل جزء حقيقي هو جزء إضافي.
بعضهم ماذا قال؟ عموم من وجه، ومثل له بماذا؟ بالنقطة، أنه قالوا بأنه هي عبارة عن جزئي حقيقي، يعني لو رسمت عبارة عن جزئي حقيقي والنقطة لا جزء لها خارجي ولا جزء لها مفهومي، فماذا تكون؟ أنه تكون جزئيا حقيقيا ولا تكون جزئيا إضافيا. ولكن هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه كل جزء حقيقي يمكن أن يلحظ ما هو أعم منه، ويمكن أن نجعله مندرجا تحت ذلك الأعم، فيكون كما هو جزء حقيقي يكون باللحاظ الآخر جزء مضافا إلى ذلك ما هو أعم منه. ولكن هذا يحتاج إلى هذه يعني الملاحظة ولفت النظر، أنه من أين نستطيع أن نؤسس هذه القاعدة، أنه كل جزئي حقيقي نستطيع أن نلحظ له كليا يندرج تحته. من أين نستطيع أن نحصل على هذا الشيء؟ هذا نستطيع أن نحصل عليه مما قدمناه سابقا، من أن حقيقة الجزء ما هي، وبما تتحقق حقيقة الجزء بحيث تمنع وقوع الشرك فيه. قلنا بجمع جميع المشخصات، مشخصاته، ومن أهم المشخصات من هو؟ وجود الشيء، وجود الشيء. فإذا كل جزء حقيقي لاحظنا فيه جميع المشخصات بما فيها الإشارة إلى وجوده الخاص، إذا لاحظنا هذا الشيء يكون جزئيا حقيقيا. ولكن إذا رفعنا اليد عن ماذا؟ عن مشخصاته، ولو مشخص الوجود، هذا المشخص المهم في المقام، فماذا يكون؟ يكون مفهوما كليا كما هم أقروا بهذا الشيء. وحتى أنه يعني الكتب الأخرى المبينة للمنطق اللي هي كتب المتكلمين يذكرون هذا الملاك في الجزء الحقيقي، أن ملاكه هو ملاحظة جميع المشخصات بما فيها الوجود.
يعني هنا لازم ترفع كل المشخصات، لا يصير كل، وإلا إذا رفعت بعضها يعني راح تقل الأفراد.
لا
أنا ما راح يصير كل، حتى يصير كل لازم نرفع كل المشخصات.
وإذا إذا يعني إذا قلت الأفراد بالنتيجة أكو أفراد متعددة، إذن أكو مفهوم عام، ولا كيف فرضت أفراد متعددة ولا مفهوم عام يجمعهم؟ فنفس الشيء تعدد الأفراد معناها أنه لمفهوم واحد. فهنا نقول لما كان الملاك في الجزء الحقيقي هو ملاحظة جميع المشخصات ومن أهمها الوجود المتشخص الخارجي، فنقول إذا رفعنا اليد فكل مفهوم، يعني إذا قلت هذا مثلا شيئا مشخص، هذا شيء مشخص بالإشارة إليه بتحديد وجوده بأي نحو من أنحاء القرينة صار جزئيا حقيقيا، أرفع اليد عن هذا المشخص فكل جزئي حقيقي قد لوحظت فيه جميع المشخصات. فلو رفعنا اليد عن المشخص مع بقاء جميع مفهوماته الأخرى يصير كليا، فعند ذلك كل جزئي إضافي لو رفعنا اليد عن مشخصه الحقيقي يصير كليا، ويصير الجزء الحقيقي ماذا؟ فردا من أفراد ذلك الكلي. فإذا كل جزئي حقيقي يمكن أن يلحظ منضما ومندرجا تحت ماذا؟ تحت أنه كلي من الكليات، وأقل الكليات نفس معناه مع رفع التشخص أقل. وهذا هو الأمر المهم، أنه أقل الكليات التي تشمل الجزء الحقيقي هو نفس معنى الجزئي لكن برفع التشخص. فإذا بغض النظر عن المصادر، يعني لو جئنا إلى المسألة من جهة تحليلية مع مراعاة الملاكات بغض النظر عن الأمثلة، هو المشكلة لما تدخل في الأمثلة تصبح يعني الأمور بلي، أنه تصبح يعني عملية التفكير مرتبطة بالمصداق، والمصادر قد تكون ضيقة بعد ما تجعل الذهن يلتفت إلى التحليل والتقدير، وإنما يبقى منحصر بالمثال. لما أتوا بمثال النقطة وقالوا بأنه لا جزء لها خارجي ولا جزء لها مفهومي لأنها أمر بسيط، فقالوا هي جزئي حقيقي وليس لها كليا تندرج تحته، فهي ماذا؟ أنه جزء حقيقي وليس بجزء إضافي، فأنه يختلفان في المصداق، فتكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه أنه الجزء الحقيقي والجزء الإضافي يشتركان ببعض الأفراد، والجزء الحقيقي أنه له فرد كالنقطة، والجزء الإضافي له فرد يختص به، فقالوا النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه. والحال لا، ليس هكذا. إذا رجعنا إلى التحليل، أنه كل جزئي حقيقي أنه يمكن أن يكون جزئيا إضافيا، وليس كل جزئي إضافي يكون ماذا؟ جزئيا حقيقيا، إذ الجزء الإضافي بعضه كلي، فتكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق.
السؤال في الكل الحقيقي والكل الإضافي.
خب،
قلنا بأن الكل الحقيقي فضلت بأنه ممكن أن يكون كلي حقيقي، ممكن أن يكون كلي إضافي.
كل حقيقي يكون إضافيا، بلي. خب،
نأتي إلى الكلي الذي يستحيل أن يوجد له فرد.
خب،
شيء البال مثلا، فيستحيل أن يكون.
بعد هذه الاستحالة مو مفهومية، هذه الاستحالة في التطبيق الخارجي.
فهين إذن هذا كيف نتصور أن يكون هذا الذي يستحيل أن يكون له فرد، كيف يكون شيئا أخص من شيئا دونه
ولو بالفرد؟
بعد أنه نقول نفس مفهومه لا يمنع وقوع الشرك فيه، فنفس هذا الملاك أنه نفس مفهومه لا يمنع وقوع الشرك فيه مفهوما، أنه من حيث نفس تصور المعنى، فنقول يمكن أن نفرض له مصداقا، وإن لم
لا مصداق تحته
فعلا، لا مصداق تحته مثلا بالإمكان، صحيح هذا الكلام، ولكن هذا لا يؤثر على نفس المفهوم، لا يؤثر على نفس الملاك في الكلي، أنه نفس تصوره لا يمنع وقوع الشرك فيه.
وذاك ما هو مصداق الذي يقع تحته؟
أي أنه نفس المفهوم مع ضم مشخصات له، فيقع تحته فرد اللي هو نفرضه فرضا يعني بالنتيجة، مثل شريك الباري،
إضافة
قيود، بل إضافة قيود، لا ليش إضافة قيود وجودية فرضية، يعني مثلا شريك الباري تعطيه أن تفد مصداق من المصادق الفرضية علما أنه يمتنع نفسه، يعني كما بيناها في الجزء الحقيقي، إذا تبين الأمر في الجزء الحقيقي أن الجزء الحقيقي نفس تصوره يمنع وقوع الشرك فيه بملاك ماذا؟ جميع وجود المشخصات، وجود جميع المشخصات، فلو رفعنا اليد عن بعض المشخصات وأهمها الوجود صار كليا، فإذا كل جزء حقيقي ينقلب إلى ماذا؟ إلى جزء إضافي. لماذا؟ لإمكان تصور ما هو أعم منه بسبب حذف بعض المشخصات. بالكل الحقيقي والإضافي نفس العملية ولكن معكوسة، أنه الكل الحقيقي عبارة عن مفهوم مغضوض النظر فيه عن المشخصات، بعد لا تنظر إلى المصادق، انظر تحليليا إلى نفس المفاهيم، أنه الكل الحقيقي أنه نفس تصوره لا يمنع وقوع الشرك فيه، نسأل لماذا؟ لعدم أخذ المشخصات في المفهوم، فصار نفس تصوره لا يمنع وقوع الشرك فيه. إذا أضفنا له مشخصات
نقول لا
يزف لعدم
من حيث
لا، ليش يعني ليش هنا عدم؟ نقول
لأنه هذا أحفظ كلامه أنه يستحيل أن يكون له فرد
في الخارج، لكن نقول نفس هذا المفهوم لو أضفنا له مشخصات ولو تقديرا أنه يتحقق منه ينتج شخصا فردا في الخارج جزئيا له، أنه نضيف له بعض المشخصات فيصير جزئيا، فعند ذلك يكون منضافا إليه، فيصير كما هو كلي حقيقي أنه سوف يلحظ ماذا؟ ككلي بالإضافة، أنه بإضافته إلى هذا المصداق الذي هو ولو بالفرض، وقد يكون ممتنع في الخارج، قد يكون ماذا؟ ممتنع في الخارج، أي بغض النظر، بعد احنا بغض النظر هذا قلت بأنه امتناع امكان انه متناهي غير متناهي الى اخره من التفصيلات ثمانيه لعله يوصلونها، هذه لا قيمه لها في بحث المفاهيم، انه تقسيم له من حيثيه خارج عن المفاهيم، احنا نتكلم بالمفاهيم، يعني اذا اردنا ان نوجد نسبه بين هذه انه المصطلحات انه بلحاظ مفهومها بغض النظر عن هذه التقسيمات الاخرى، هسه نركز يعني على اللوحه لبعض الاخوه نقول هكذا بأن الجزء الحقيقي، الجزء الحقيقي هو ما يعني أنه كان منضما إليه مشخصات، فيكون مندرجا ماذا؟ تحت الكلي، يكون مندرجا تحت الكلي باعتبار. فكيف ننقل هذا أنه الجزئي بغض النظر عن معرفتنا بكليه، بغض النظر كيف نستطيع أن ننقل الجزئي إلى كلي؟
نرفع
المشخصات، فيصير المفهوم المحيط به هو نفس الجزئي ولكن برفع المشخصات. نفس الطريقة في قضية المفهوم الكلي، كل كلي حقيقي نستطيع أن نلحظه إضافي دون العكس. كيف؟ أفرض أنه عندنا كل حقيقي، عندنا فقط كلي، وما عندنا مصداق ولا نعرف له مصداقا، لكن بغض النظر نقول نستطيع أن نتصرف في الصناعة المفهومية. هذا لماذا كل حقيقي؟ لأنه لم تؤخذ فيه مشخصات. فلو أضفنا له مشخص من المشخصات، لو أضفنا له مشخص من المشخصات سيتقلص، يعني هذا بعد لا يبقى على عموميته، يتقلص بنحو ما فيصير جزئيا. ها، فالجزء فالكل الحقيقي الذي كان كليا حقيقيا قد افترضنا له مصداقا بعد ضم مشخص من المشخصات ولو بالفرد، فصار مصداقا له. فإذا أضفنا هذا الكل الحقيقي إلى هذا الفرد يصير أنه جزئيا كليا إضافيا. فلذلك نقول كل، يعني إذا أريد نتكلم عن الجزء والكلي، كل ما هو حقيقي، كل ما هو حقيقي يصح أن يكون ماذا؟ إضافيا، ولكن ليس كل ما هو إضافي يصح أن يكون حقيقيا، لأنه الإنسان مثلا كل إضافي لا يمكن أن نجعله أنه كل جزء حقيقي هكذا.
لا يعني أنا سأل المشخصات اللي نقلت من حالة الكلية للجزئية،
خب
شو المقصود به؟ يعني الصفات اللي عرضت لها مثلا،
جميع أي مشخصات وجميع الأعراض مثلا من المشخصات، وأهم معرض هو الوجود. فلو رفعنا فقط الوجود عن الجزء الحقيقي يصير كليا، ولو أضفنا إلى أحسنتم، لو أضفنا إلى الكل الحقيقي فقط الوجود صار جزئيا، فإذا يمكن أن أنه يصير بينهما هذا التباعد.
لو يعني بإضافة الأوصاف له مهما أضفنا من الأوصاف ما يتحول جزئي.
ليش؟
ما دامت هي أوصاف والأوصاف هي،
لا أنا ما قلت أوصاف،
يعني شخص
مشخص، المشخص اللي هو الوجود
سبق الفقر الوجود.
بل هو هذا، وإلا جميع المقولات العربية أنه مهما أضفتها فماذا تؤدي؟
يبقى كل
إلى تضييق الأفراد،
تضييق الأفراد بس يبقى كل،
يبقى كل.
فإذا نسبق أنه بس الوجود
هو، بل هو هذا، هو هذا الكلام، وهذا ذكرناه نوعا ما لكن ما ركزنا عليه لأنه مو هو مطلبنا، هذا مطلب الفلسفة بعد، أنه المشخص الوحيد هو الوجود،
تحويل الجزئية هو
الوجود، هو الوجود فقط. بل وإلا كلها من دون الوجود ماذا تكون؟ تكون أعراضا من المقولات العرضية، والمقولات العرضية لا تمتنع في نفسها عن أن تصدق على كثيرين مهما كانت. نتابع عبارة الشارع، أقول الجزء الذي رسمه هو الحقيقي والإضافي هو كل أخص يقع. لاحظ هذا الملاك مأخوذ في ذات هذا الإضافي، فيكون من قبيل الإضافة، أنه إضافي
بغض النظر عن كونه جزئي أو كلي،
بغض النظر معنا يقع تحت عام ولو كان كليا بالمعنى الأول، بغض النظر بعد ولو كان كليا بالمعنى الأول كالإنسان تحت الحيوان. فإن الإنسان أنه كلي بالمعنى الأول، أنه هو كان يتكلم عن ماذا عفوا؟ الجزء الإضافي بلي. ولو كان كليا بالمعنى الأول فالإنسان كلي بالمعنى الأول ولكنه بهذا المعنى سيكون جزئيا، ويقابلهما الكلي بمعنيين، وقوم قسموا ويقابلهما الكلي بمعنيين. هذا بعد على القاعدة، قلنا أنه كل مفهوم إذا قابل مفهوم وكان أحد المفهومين يقسم، فالمفهوم الآخر ماذا؟ يجب أن يكون مقسما بنفس التقسيم، وإلا لزم التخلف،
خلف التقابل،
أنه خلف التقابل هذا، لأنه يعني أصلا بعد ينتفي التقابل. يعني إذا كان للأول مثلا ثلاثة أقسام وللثاني فقط قسم واحد. فنقول هذا قابله فقط في القسم الأول، مو مقابلة تامة هذه، وإلا القسم الثاني والثالث لا مقابلة بينهما، فلا يكون مقابلا له أصلا، يعني تبطل المقابلة. فكل شيء إذا قابل شيء لذلك قالوا كل مفهوم إذا قابل مفهوم بادله في موارده، بادله في أقسامه. هذا كالجهل، أنه على ما بين هذه القاعدة في تقسيم الجهل إلى التصور والتصديق، وكذلك أنه تبعا لتقسيم العلم إلى التصور وإلى التصديق، وإن لم يبادله في هذين الموردين يبطل التقابل من أصله. ويقابلهما الكل بمعنيين. وقد قسموا الكل إلى أقسام ستة بأن قالوا إما أن يوجد في كثيرين غير متناهية، يعني ماذا؟ أنه مصادقه كثيرة غير متناهية، وهذا أنه بعد أنه التناهي وعدم التناهي والكثرة وعدم الكثرة التي ذكرت هذه تكون خارج عن المفهوم، وإنما تكون من قبيل أحكام المصداق وأحكام المورد. طبعا كثير بعد أنه أكثر من واحد، وغير متناهية أنه لا حصر لوجودها، ويذكرون لها مثال أنه مثال الأنفس الناطقة أنه لا حصر لوجودها، أو متناهية يعني هذه الأفراد كثيرة ولكنها متناهية، أو في واحد فقط أنه منحصر في الخارج بفرد واحد، هذا كما ذكره هو سابقا الشمس عندما لم يجوز وجود شمس أخرى، أو في واحد فقط، أو لا يوجد أصلا، هذا مثل من أنه لا يوجد أصلا. هسه إذا كان قصد لا يوجد أصلا وهو ممتنع فشريك الباري، وإذا كان قصد لا يوجد أصلا وهو ممكن فمثل الإنسان له عشرة رؤوس، هذا المثال المشهور، أو لا يوجد أصلا. والأخيران إما أن يمكن وجودهما في كثيرين، من هما الأخيران؟
واحد ولا يوجد أصلا.
والأخيران إما أن يمكن وجودهما في كثيرين، أنه هو فعلا القسم الأول له فرد واحد والثاني لا فرد له، فإذا من حيث التقدير من حيث الإمكان إما أن يمكن وجودهما في كثيرين أو لا يمكن بسبب غير المفهوم، ويؤكد على هذه أنه بسبب غير المفهوم. وإلا لو كان بسبب المفهوم يبطل كون كلي، فلذلك قلنا بالقوة اللي هناك مو القوة المفهومية، أنه قوة في الفرد، قوة في التطبيق في المورد. وأمثلتها الإنسان والكواكب. الإنسان الأول هناك أنه كثيرين غير متناهية، والكواكب أنه كثيرين ومتناهية، والشمس أنه في واحد، والشمس عندما يجوز نظيرها، هذا هنا مو عندما لم يجوز، هذا راح يكون إلما، والشمس
عندما يجوز
أنه في واحد فقط أنه ويمكن وجودها في كثيرين، يعني إذا ضمننا أنه التقسيم الثاني لها، لأنه قال والأخيران اللي هو إما واحد فقط أو لا يوجد، ذنهم على ضربين، إما يمكن وجودهما في كثيرين اللي هو الشمس عندما يجوز نظيرها، والإله هذا شنو؟ أنه لا يمكن، لا يمكن لسبب غير المفهوم. والإله والكرة المذكورة اللي من هي الكرة المذكورة؟ اللي هي عبارة عن أنه المحيط باثني عشر قاعدة مخمسة، بلي هو إنسان له عشرة رؤوس. خب والكرة المذكورة وشريك الباري، هذا بعد الذي لا يوجد، أنه لا يمكن الممتنع، وفيما ذكره الشيخ كفاية وما في الكتاب ظاهر، يعني ما ذكره الشيخ في هذا المطلب كافي، وما ذكره من ألفاظ أنه دال على مراداته فلا يحتاج إلى البيان. بعد نأخذ شوية بحورة أشوف بحورة عزل يعني
هي أم العبارة والوقت يعني ما والحمد لله رب العالمين
لا نبين فيها مقدمة بعد قراءة عبارة المصنف ونعلق عليها لأن الوقت بعد يوجد به مجال. قال إشارة إلى الذات والعرض اللازم والمفارق، وقلنا بأن الإشارة لا يعني لا يجب فيها أن ننتقل من مطلب أنه إلى مطلب مختلف جوهري، لا أنه يكون من متعلقات المطلب السابق، ولكن يكون بمنزلة الفصل، يعني لبيان أنه حكم جديد ولبيان تقسيم جديد إلى آخره. فهذا المطلب أيضا أنه من متعلقات المعاني، أنه إشارة إلى الذات والعرض اللازم والمفارق، هذه من المطالب المتعلقة بماذا؟ أنه بالمفاهيم، أنه كما قسمت إلى كلية وجزئية كذلك تقسم إلى الذات والعرض. طبعا الذات والعرض من أقسام الجزئ، من أقسام الكلي، من أقسام الكلي، فيكون من متعلقات المطلب السابق واضحا في أحد أفراده. فقال إشارة إلى الذات والعرض اللازم والمفارق، قد يكون من المحمولات ذاتية وعرضية لازمة ومفارقة. وأنا أريد أن أبين هذه النقطة وأؤكد عليها، أنه حتى أنه إن شاء الله في كيفية تدريسكم مثلا أو بيانكم للمطالب تكون بهذه الطريقة، أنه لاحظ ما بين كما هو معتاد في كثير من الكتب، مثلا قال والمفهوم الكلي ينقسم إلى ذاتي وإلى عرضي، والذاتي تعريفه وتعداده، والعرضي تعريفه وتعداده وخلص. لا، بين يعني أنه بيان هذه الأقسام بما هي مرتبطة وقصد المنطقي، أنه كمحمولات، أنه حال المحمول هكذا ينظر إليه، أنه كمحمولات، مو مجرد بيان اصطلاح أنه نتكلم في الكل والجزء ولا نعرف أنه أين ينبغي أن يقصد هذا المطلب، وكيف أنه نستثمر هذه الأحكام في مورد استعمالها. أكثر مورد الاستعمال الذي تستثمر في هذه المطالب هو في حال كونه محمول، في حال كونه محمول. قال قد يكون من المحمولات ذاتية وعرضية لازمة وماذا؟ ومفارقة. ولنبدأ بتعريف الذاتية، اعلم أن من المحمولات محمولات مقومة لموضوعاتها. طبعا المطالب أنه الحمد لله أنه مرت على أذهانكم كثيرة، ولكن توجد بعض أنه المطالب الفرعية ما موجودة لا في الجوهر الذي أخذناه ولا في منطق المظفر. فلذلك يعني نحاول أن نقرأ العبارة ونبين هذه المطالب. اعلم أن من المحمولات محمولات مقومة لموضوعاتها. قبل ما يعبر هذا التعبير أنه هذا له أكثر من معنى واحد، عندما نقول من المحمولات ما هي مقومة لموضوعاتها، ما هو وجه أنه التقويم لها، يعني كيف يكون مقوما لموضوعه؟ له أنحاء متعددة، هو بين النحو الذي يريده. ولست أعني بالمقوم المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه في تحقق وجوده، وإنما ككون الإنسان مولودا ومخلوقا ومحدثا وكون السواد عرضا، بل المحمول الذي يفتقر إليه الموضوع في تحقق ماهيته. هذا مطلب أنه جيد في نفسه وله أثر كبير في الدراسة الفلسفية، وخصوصا في مسألة أصالة الوجود والماهية، هذا البحث يعني الذي يحتاج إلى أنه مقدمات طويلة. هذه واحدة من مقدماته، أنه المحمول كما يقال مثلا الإنسان أنه مخلوق، أو يقال مثلا الإنسان ناطق، هاتان قضيتان، وكل قضية أنه نستطيع أن نطلق على المحمول فيها، أنه سواء قلنا الإنسان مخلوق، الإنسان ذو مكان، الإنسان ذو مادة، أو الإنسان ناطق، أو الإنسان حيوان، كل من هاتين القضيتين المحمول فيها مقوم للموضوع. هسه بغض النظر عن متعلق التقويم، لكن نقول المحمول مقوم للموضوع، ولكن نحو التقويم مختلف. فإن مثلا أنه كون الإنسان مخلوق مقوم للإنسان، كون الإنسان محدث أنه مقوم للإنسان، كون الإنسان مرتبط بالمادة مقوم للإنسان، ولكن مقوم له في وجوده، هذا الذي يعبر عنه أنه محتاج إليه، أو هو ضروري له في ظرف الوجود وفي ظرف التحقق. بينما القسم الآخر أنه لا، أنه الإنسان ناطق، الإنسان حيوان، هو الذي يكون المحمول مقوما للموضوع في ماهيته أنا وليس في وجوده. وفرق ما بين الماهية والوجود، إذ الوجود فيه إشارة إلى التحقق، أنه إلى التحقق وماذا؟ والتعين. فكون الإنسان متعلقا بالمادة أنه مقوم لتعينه، مقوم لماذا؟ لتحققه، مو مقوم لماهيته التي هي متصورة. لماذا؟ لأن الماهية متصورة لا بشرط عن المشخصات. فنستطيع إذن أن نلحظ ما يكون مقوما لنفس تصور الشيء، ونفس تصور الشيء مغضوض النظر فيه عن التعين وعن التحقق وكونه أحد الأفراد الخارجية. فلذلك نقول يوجد ما هو مقوم للمفهوم الذي يعبر عنه بالماهية، لأن الماهية ما هي حقيقتها؟ الماهية ما هي؟
معقول.
هذا من باب التأكيد،
معقول أو من الذي من شأنها أن يعقل
ما يفهم من الشيء. هذا هو الماهية التي أنه يصطلح عليها في علم المنطق، الماهية أنه ما يفهم من الشيء. أصلا مأخوذة هي مشتقة كما هو معلوم عندكم، أنه مصدر صناعي مأخوذ من هذه التركيبة ما هو، وما هو يسأل بها عن مفهوم الشيء. فالماهية أنه ما به القوام المفهوم للشيء مغضوب النظر فيه، لا بشرط عن ماذا، أنه عن ما به التعين أو عدمه. أما بالنسبة إلى التعين، لا بعد أنه لحاظ التعين أنه وكون هذه الماهية متحققة في الخارج لها قوام آخر أنه تتحقق به. فلذلك قس على هذا الأساس قسموا العلل إلى كم؟ إلى أربعة أقسام، إلى علتان داخليتان، وإلى إلى أنه خارجيتان. فالعلل الخارجية أنه التي يعبر عنها بعلل بعلل الوجود، والعلل الداخلية هي التي يعلل عنها بعلل القوام أو علل الماهية. ومنحصر أنه العلل الوجودية في أمرين، أنه العلة الفاعلية والعلة الغائية للشيء. فإنه الشيء الممكن، طبعا نحن نتكلم، وإلا هذا أنه ما هو واجب يكون غير محتاج إلى هذه العلل الأربعة لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. بلي. وأما ما هو مثلا أنه مجرد عن المادة، أنه يحتاج إلى بعضها دون البعض الآخر. وهذه العلل تذكر أنه في أدون المراتب الوجودية، وهو الوجود الإمكان المادي، فإن له أربعة علل، أنه علتان خارجيتان، العلة الفاعلية والعلة الغائية، وعلتان داخليتان اللي هي العلة المادية والعلة الصورية. بينما المجرد لا يحتاج إلى العلة المادية إذ لا مادة فيه، وإنما يحتاج إلى الصورة. لا، لماذا؟ بل الصورة، أنه لأنه الصورة بهذا المعنى الفلسفي ما به فعلية الشيء، وبما أنه موجود فله فعلية، فله صورة. فبالنسبة إلى المقوم الذي أنه يريد أن يشير إليه المصنف في بحث المنطق الذي هو محمول يكون مقوما لموضوعه، هو ما يرتبط بعلل القوام، ما يرتبط بعلل الماهية، ما يرتبط بالعلل الداخلية التي هي بالاصطلاح الفلسفي تسمى بالمادة والصورة، وبالاصطلاح المنطقي يسمى ماذا؟ أنا بالجنس والفاص، هكذا. فهذا هو الذي يقصده، أن المحمول أنه قد يكون أنه من العلل الداخلية للشيء، يعني الذي يكون مقوما أنه لماهية الشيء، بغض النظر عن علل قوامه وعن علل عفن وجوده وما يسمى بالعلل الخارجية. فلذلك قال: ولست أعني بالمقوم المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه في تحقق وجوده، اللي هي العلل الخارجية، ككون الإنسان مولودا أو مخلوقا ومحدثا. هذا مولودا مخلوقا محدثا، وكون السواد عرضا، هذا أنه يحتاج إليه في تحققها الخارجي، أنه حتى يكون الإنسان إنسان لابد أن يكون مولودا تبعا لأنه طريقة وجوده المادي، وكذلك مخلوقا ومحدثا، وكذلك كون السواد عرضا، أنه كون السواد عرضا. هذا كيف يعني أنه هنا كون السواد، احنا ماذا قلنا إذا تذكرون في الجوهر لما أخذنا المقولات؟ قلنا بأن المقولات الخمس الجوهرية أنه الجوهر يصدق عليها صدقا جنسيا، فيكون داخلا في حقيقتها، يكون يعني أنه من علل ماهيتها، يكون من علل ماهيتها ومن علل مفهومها. أما بالنسبة إلى صدق العرض على المقولات العرضية، أنه في حينها ماذا ذكرنا؟ ذكرنا بأن الصدق العرضي على المقولات العرضية ليس كصدق الجوهر على المقولات الجوهرية، وإنما يكون صادقا عليها صدقا عرضيا. وبينا ثلاثة أسباب أنه في ذكر هذا المطلب، فلا نعيد أنه لضيق الوقت. فالسواد عرضا لا تصورون بأن أنه العرضي كلي ويكون صادقا على المقولات العرضية كصدق الجنس على أنواعه، لا لا، وإنما العرضي عنوانا عرضيا لجميع المقولات العرضية. لذلك قالوا المقولات عشرة. لماذا؟ الجواهر جعلوها أنه بعنوان واحد لأنه يصدق عليها صدقا جنسيا، فقالوا مقولة الجوهر. وقالوا ماذا؟ والأعراض تسعة، ولكن الأعراض ما جعلوها مقولة واحدة تحت مقولة العرض. لماذا؟ لأنه العرض لا يصدق عليها صدقا جنسيا وإنما يصدق عليها صدقا عرضيا، فقالوا المقولات التسع العرضية والمقولة الواحدة الجوهرية، فصارت المقولات العاشرة. فلذلك وكون السواد عرضا هذا يكون خارج عن ماهيته، صدق العرض عليه خارج عن ماهيته، بل المحمول الذي يفتقر إليه الموضوع في تحقق ماهيته ويكون داخلا في ماهيته جزء منها، مثل الشكلية للمثلث والجسمية للإنسان. ولهذا لا يفتقر في تصور الجسم جسما إلى أن يمتنع عن سلب المخلوقية عنه من حيث يتصوره جسما. يعني لذلك نحن أنه لا نفتقر في تصور الجسمية للجسم أنه لو سلبنا عنه ماذا؟ المخلوقية. لا نفتقر. لماذا؟ لأننا نتكلم في علل قوامه، نتكلم في علل ماهيته، وهي علل داخلية بغض النظر أنها خلقت أو لم تخلق، بغض النظر، اللي هي الأجزاء الداخلية للشيء أو العلل الداخلية. هذه العبارة ويفتقر في تصور المثلث مثلثا إلى أن يمتنع عن سلب، هذه غلط أصلا.
ولا يفتقر شيخنا، ولا يفتقر
للمخلوقية، ما لها علاقة بالمثلث.
شيخنا وراها العبارة مكررة.
ها، فهذه احذف أصلا، احذفوها على نص بعض المخطوطات.
من ويفتقر الحجم.
راح أكتب أقرأ العبارة التي ماذا تحذف. ويفتقر في تصور المثلث مثلثا إلى أن يمتنع عن سلب المخلوقية عنه من حيث يتصوره جسما. أصلا هاي خبطها، يعني التعبير العراقي
بالطبع.
أنه يتكلم عن المثلث وعن المخلوقية وعن الجسم، وشيء ما يشبه شيء.
طبعا الموقعها
ما موجودة، بل هذه تحضر هاي الطبعة القديمة
رأسا. ويفتقر حتى ويفتقر عينين،
خلص بعد هذا يتصوره جسما احذفوها. ويفتقر ها، ويفتقر، هاي اللي انت تقصده.
العبارة الصحيحة،
نقرأ العبارة الصحيحة من دون هذه. بني، ولهذا لا يفتقر في تصور الجسم جسما إلى أن يمتنع عن تصور المخلوقية عن من حيث يتصوره جسما. إذا أردنا نتصور جسما نحتاج إلى تصور المخلوقية. ويفتقر في تصور المثلث مثلثا إلى أن يمتنع عن سلب الشكلية عن. أنه إذا أردنا أن نتصور المثلث لابد أن نتصور أنه شكل، باعتبار أن الشكل جنس له فيكون داخل في قوامه. وإن كان هذا فرقا غير عامين، يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.